الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
نستعينه ونستغفره، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
نسأل الله جل في علاه أن يغفر للإمام السيوطي وأن تغمر هذه في ميزان حسناته. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، فمن تعبد الله على بصيرة فقد فاز وأفلح ونجح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحديث، قبل أن ندخل عليه قلنا ما منكم من أحد إلا يخلو الله به فيقول أي فلان أتذكر كذا ذنب كذا، قلنا بأن هذا كلام الله جل في علاه وأثبتناه الأسبوع الماضي. اليوم إن شاء الله نذكر الإخوة سريعا بأن الله يخلو بالعبد. قال نعم يخلو بالعبد، هذا كان إشكال عنده الإمام السيوطي، كيف يخلو به؟ وهل يخلو بكل عبد من عباده من أول الخليقة لأخر الخليقة؟ ماذا؟ والصحيح الراجح نعم يخلو بهم، كما أن الله جل وعلا يحاسبهم جميعا حساب الرجل الواحد، فيخلو بهم جميعا قلوة الرجل الواحد. ما الذي ضر الإمام؟ ضر الإمام أنه أراد أن يكيف الصفة، صفة الخلو بالإيش؟ بالعبد، فما تصورها، فلذلك عطلها وردها. لكننا نقول لو أنك تذكرت كلام ابن عباس لما سئل كيف يحاسبهم جميعا حساب رجل واحد، فقال ابن عباس برد جذ برد عظيم يفحم المخاصم، فقال له كما أنه يرزقهم جميعا برزق رجل واحد كرزق رجل واحد يحاسبهم جميعا كحساب رجل واحد. أما رأيت من مشارق الأرض ومغاربها إلا وأنت تأكل، هناك رجل في أمريكا بيأكل ويسترزق كما تسترزق أنت، وفي اليابان وفي اليونان وفي جميع بقاع الأرض، كما أن الله يرزقهم جميعا في آن واحد فهو يحاسبهم جميعا في آن واحد. والله أعظم مما نتصور، لا تتفكر في ذات الله ولكن تفكر في إيش؟ في صفات الله، في آلاء الله، لا تفكر في كيفية الصفات، تفكر في آلاء الله، في نعم الله، فإنك لا تستطيع أن تتفكر في صفة من صفات خلق الله دل في علاه. فالغرض المقصود هنا يخلو الله به، نعم يخلو به وحده وحده، لا يسمع إلا هو، لا يسمع إلا هو، وعلى كل عبد، وعلى كل عبد. الله عظيم، الله جليل، الله كبير، ما لكم لا ترجون لله وقار تعظيما وتبجيلا. من تعظيم الله أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله من قدرته الكبيرة الهائلة العظيمة بأنه يخلو بكل عبد وفي آن واحد ويحاسب كل عبد في آن واحد، سبحانه عظيم جليل ربنا جل في علاه. نعم إثبات القدمين بعد ذلك في إن الله نأكل
وطن ذكر المصنف الحديث والذي فيه إن الله تعالى يطوي المظالم كلها فأضعها تحت قدميه إلا فعقر البهيمة قائم. قال رحمه الله المراد تعظيم هذه المظالم الثلاث حتى تكون
إيش هي المظالم الثلاث؟ أجر
الكادحين أجر الكادحين أعطي الأجير أجر قبل أن يجف عرفه. والحديث الثاني قال أنا ثلاثة أنا خصومه، من استأجر أجيرا ولم واستوفى منه ولم يعطيه أجر، وأيضا من أخذ فدعه فأكل ثمنه. تفضل. وعقر البهيمة، عقر البهيمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في الذبح الحلال فإذا ذبحتم فأحسنوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الطير غرضا، فتأتي العصور القيامة وحتى
تنام إن كان متلاعبا. نعم.
والثالث
ها فض الخاتم، مسألة لا تفض الخاتم إلا بإيش؟ إلا بحق أصلا عند الله عظيمة. لكن الإشكال عند سيوطي أن الحديث كأنه حصر أن المظالم لا يوقف عندها إلا هذه إيش؟ المظالم الثلاث. وسنبين أن هذا ليس حجرا وليس أيضا حصرا، وليس أن هذه المظالم هي أعظم المظالم، لا، الحق أن هذه المظالم أعظم المظالم بالنسبة لمثيلاته، بالنسبة لمثيلاته الثالث مثلها مثلها الغصب، فاهم؟ فيكون السرقة أعظم مثيلات السرقة، لأن الشرع جعل فيها حدا، أما الغاصب لا، ما فيش حد، أما المنتهب مع أن الجميع استوى في شيء واحد، صح، في انتهاب المال وأيضا الحق الضرر بالآخر، فهمتم؟ فبعنا المظالم هذه أعظم أعظم بالنسبة لمثيلاتها، وإلا فهناك قال في الإشكال بأننا لو قلنا القدم فيها إثبات القدم لله، وإثبات القدم لله إثبات جارحة، فإن أثبتنا الجارحة فقد شبهنا، فصار الخالق بشبه المخلوق، ونعم أحمد يقول من شبه الخالق المخلوق فهو فقد كفر، ففر من التشبيه إلى التعطيل. أرأيتم؟ لن تجد، كما قال الشيخ الإسلام تيمية، لن تجد معطلا قط إلا وقد شبه قبل ذلك، لن تجد معطلا قط إلا وقد شبه، فر من التشبيه إلى التعطيل. لما تبلورت الصفة في ذهني فكيفها، هذه المصيبة الكبرى. ولذلك احنا نقول بنؤمن بالعقيدة، عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، لا كيف للصفة، دي عقيدة راسخة في قلوبنا، لابد أن ننشرها بين الناس، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، درءا لعقيدة من؟ أهل البدعة وإيه؟ والضلالة. أنا حمود ممن ادعى السلفية، حمود أسمع ساعة. هل هذه عقيدة أهل السنة الجماعة؟ ألا كيف؟ نعتقد بأن لها كيف، لها كيف، لكن كيف إيش؟ مجهول. ماذا قال الإمام مالك؟ قال إيش؟ قال لا كيف، إيش قال؟ الإمام مالك إيش قال؟ قال والكيف مجهول. لكن لما يقول الكيف مجهول معناه إيه؟ معناه أمران، لنا معنيان في ذلك. المعنى الأول إثبات الكيف، في كيف، والثاني لازم تتجوزه، الثاني إيش؟ أنه مجهول، موجود لكنه مجهول، والتجرب في السؤال عنه فهو بدعة. ليش بدعة؟ لأنك لم تصل إلى الله، لأنك لم ترى الله، ولم يرى الله أحد فأخبرك عن صفة الكيفية، فكف عن الغيب واجعله لله، لكن اثبت أن الكيف موجود، فهمتم؟ فالسيوطي كيف الصفة، وقال الوط والقدم يكون بها وط، فكيف الصفة، فلما كيف الصفة شبه، فلما شبه أراد أن يفر، لأن الله جعل قال ليس كمثله شيء. فأراد أن يفر من التشبيه، فر بقول الله جل في علاه ليس كمثله شيء، لكن فر فرارا إيش؟ على حيدة. لو فر فرار أهل السنة الجماعة لفات ولا نجا، هم فروا من التشبيه لكنهم لم يفروا من التشبيه إلى التعطيل، ما حضانة التشبيه هي التعطيل، هم لم يفروا من التشبيه إلى التعطيل، قالوا لا، لنا حيدة، طريق آخر على اليمين، فر من التشبيه إلى الإثبات بلا تشبيه، نزه بلا تعطيل، نزه بلا تعطيل. فلذلك قالوا لا، نحن نثبت القدمين، ولا نقول بالوط الذي تقوله أنت وتشبهه، نقول بأن الله جل في علاه له قدمان، الله جل وعلا له قدمان، أو قل القدم، استغفر الله، لله قدم، وقدم الله جل وعلا ثابتة بالسنة التي صرح فيها مسلم بالقدم لله جل في علاه. لكن هنا ملحظ عند أهل السنة والجماعة، كثير من المعاصرين، ولم أجد كلاما مدققا عند المتقدمين في مسألة القدم والرجل، هل هما صفتان منفصلتان أم القدم هي الرجل؟ ابن تيمية وطبعا من المتأخرين المعاصرين حتى شيخنا شيخ صالح بن عثيمين يقول بأن الرجل هي القدم، القدم هي الرجل، لأن الرواية متحدة المخرج. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم على النار عندما تشتكي فيضع الجبار إيش؟ قدمه. في رواية فيضع رجله. قالوا فهذه كأن الرجل هي القدم، واللغة توافق ذلك، على أني أدين الله بإثبات القدم على ما جاء النص وإثبات الرجل على ما جاء النص، حتى يتبين لي ما قال المعاصرون بأن القدم هي الرجل. لكن هي صفة يتصف بها الله، نعم صفة، صفة، ولا نقول جارحة، نقول هي صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. فيضع الجبار قدمه، خلاص يضع الجبار قدمه، بل وصف الله جل وعلا بالساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. قال أبو سعيد أن الله يأتيه في السورة لا يعرفونها فيقول من تنتظرون؟ قالوا يقولون ننتظر ربنا، فيقول من ربكم؟ أنا ربكم، فيقولون لست بربنا نعوذ بالله منك، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف عن ساق فيسجدون، كل مؤمن يسجد، أما كل منافق فيرجع ظهره طبقا. فالغرض المقصود بأن القدم وصف بها الله جل في علاه، وجاء الدليل أيضا بالتصريح على الرجل، جاء الدليل بالتصريح على الرجل، فقال القدم يا الرجل، ولست أدين الله بذلك، على أني أتوقف حتى نحتاج في بحث في المسألة وتدقيق، لأني لم أرى المتقدمين كلام على ذلك، وإن كان الأوفق والأصوب أن نصف الله بالقدم ونصف الله بالرجل كما جاءت الأدلة على ذلك، نصف ربنا كما وصف نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذن صفة القدم صفة ثابتة لله جل في علاه، والصحابة قد تمالؤوا وتوافقوا على وتتابعوا وتتايعوا على إثبات القدم لله جل في علاه. هذا بالنسبة لصفة القدم ردا على السيوطي. أما قوله بأن المظالم هذه فقط التي يعني هي من عظمة هذه المظالم لا تفوت، لا، احنا عندنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا الحديث ورد صحيحا كالشمس عن عائشة، ورد في المسند أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثة دواوين، أو لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يتركه أبدا، وديوان لا يغفره أبدا، أو ديوان لا يغفره أبدا، ودوان لا يتركه أبدا، ودوان وسط هو دوان في المشيئة. فالدوان الذي لا يغفره أبدا دوان الشرك، والشرك أظلم الظلم وأعظم الظلم. أما قال الله جل في علاه عن قصة لقمان في نصيحته لابنه، ماذا قال له؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلا يجوز بحال من الأحوال هذا الشرك أن نقول بأن ظلم العباد أعظم من ظلم الشرك، لا، الشرك أعظم الظلم. فهذا الدوان لا يتركه الله أبدا، الدوان لا يغفره الله أبدا، الدوان الثاني لا يتركه الله أبدا ديوان المظالم، هذا عطف يثبت العموم، كل مظلمة لا تفوت. القنطرة يقفون عندها للغسل، لا بد من التنظيف، كل مظلمة لا بد أن ترد لأهلها، حتى أن الله جل وعلا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ما في أحد عند الله جل في علاه يفوت حتى تنتهي المظالم حتى بين الحيوانات. لكن هذه المظالم فض الخاتم وأيضا أجل الأجير وعقر الدابة، هذه على مثيلته، أعظم المظالم على مثيلته فيبتدأ بها. وأما النفس فهو أعظم المظالم، أعظم الظلم سفك الدم من البريئة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا عن إحدى ثلاث، هذه أعظم المظالم. ومن أعظم المظالم الأموال، الدرهم والدينار، دين المعاملة، أطول آية في القرآن آية المداينة، فلا يجوز أصلا أن تترك هذه المداينة، الذي يأخذ أموال الناس فيأكلها بالباطل، ينصب على الناس بالدين ويعمل أنه تاجر ويأخذ أموال الناس وبعد ذلك يأكلها ويستحلها، فهذا عند رب جل في علاه لا يحسبن أنه سيقف أمام الله جل في علاه، عند ربي جبال حسنات تؤخذ منه إلى الناس، وجبال السيئات توضع عليه. فهذه المظالم لا يمكن أن تروح يعني تفوت عند الله جل في علاه. الحديث الثاني حديث عظيم جدا، نفس الحديث، قال إن آخر وطأة، تفضل.
وجاء الحديث إن آخر وطأة وطأها الله بوج مكان معروف.
قال وج هذا مكان قريب، كان
المراد التجديد على سكان هذه البقعة.
ووجه عند السيوطي هو أنه لما يقول وطأ يبقى هذه معالجة بالقدم، معالجة بالقدم. أيضا تصور قال آخر وطأ وطأها الله، قال يطئ ويطأ بقدمه، يبقى هذه معالجة قدم. كيف الصفة ثم رأى التشبيه ففر من التشبيه إلى لا تعطيل، لا رجع إلى قول أهل السنة الجماعة، لكننا سنخطئه في أمر آخر. نقول له أولا أنت سبحت في ماء لا يصح لك أن تسبح فيها، هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات. هذا الحديث آخر وطأها الله جل في علاه بوجه، هي ليست من قريب ولا من بعيد، تدل على صفة القدم ولا صفة الرجل ولا أي صفة. من قال لك أنها صفة؟ قال ألم يضف الفعل لله، وإضافة الفعل لله جل في علاه تدل على الوصف؟ قلنا لا. أما عندك أن السياق والسباق واللحاق من المفسرات، عندنا أدلة أخرى تدل على أن الوطء هنا معناه إيش؟ معنى الشدة والبلاء واللأواء والضنق والتقطير والتضييق عليهم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجدد أثمله، ها الحديث ظاهر، اللهم اجدد وطأتك على مضر دعاء، قال اللهم اجدد وطأتك، يعني إيش؟ لا 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 مش من دماغتنا، يعني إيش؟ نبحث عن تفسيري. قلنا البخاري رحمه الله دلنا وقال لنا قاعدة عظيمة، أن التفسير للحديث إن رمت تفسيرا صحيحا فعليك بالحديث، يفسر الحديث جاء أنا الحديث عن السلام لما اتدى الأمر عليه معهم ماذا قال؟ اللهم سنين كسنين يوسف، سنين كسنين يوسف، يعني الله جاء أن السلام بيدوا عليهم أن يضيق الله عليهم، لذلك أكلوا الدخان، أكلوا الميتة، أصابهم من القحط وأصابهم من الضنك ما لا يعلم به إلا الله. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجد وطأتك على مضر، بحثنا مين مضر؟ أهل مكة، فاهمين ولا لا؟ فلما دعا عليهم بهذا الدعاء قلنا ما معنى الوطأ؟ كيف يطأ؟ فوجدنا أن المعنى اجدد عليهم وصب عليهم البلاء صبا. قالوا ما الدليل؟ قلنا الدليل جاء من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بهم، اللهم عليك بسنين كسنين يوسف. ايش سنين يوسف يا اخوان؟ 7 سنين الايش؟ الحمد لله 7 سنوات عجاف، فابطلوا حتى اكلوا الميته. ففيها دلاله واضحه جدا على ان الوطء هنا معناها شده البلاء، فاذا الحديث ليس من احاديث الصفات. فلا شيء عليك يا سيوطي، رحمه بك ورحمه بنفسك، فالحديث ليس احد من احاديث الصفات حتى تتعنى وتتقلب على النار إن صح التعبير، فتقول لا هذه معالجة القدم نفر منها، تشبيه الخالق بالمخلوق. هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، ليس من أحاديث الصفات. يغفر الله لعالمنا الجليل، عالم من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن زلت قدمه، والمعصوم من عصمه الله جل في علاه، فيغفر الله له على ما وقع فيه. هذا نكون قد انتهينا.